بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فابتداء نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من سبحانه وتعالى به علينا من الرجوع إلى بيوت الله سبحانه وتعالى واستماع الدروس والمحاضرات، فإن هذا هو أعظم المنن والنعم لمن يدري ومن لا يدري. فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على معاوية وأصحاب له، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله وما من به علينا من الإسلام. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلسكم إلا ذلك. مجالس ذكر تجلس فيها دقائق معدودة، تنال فيها من الأجر ما لا يخطر لك على بال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستحلفهم ويقول: الله ما أجلسكم إلا ذكر الله وما من به عليكم من هذا الدين والإيمان. فقالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله سبحانه وتعالى يباهي بكم الملائكة، فهل سمعتم بمنة وفضل أجل من هذا الفضل؟ مجرد أن تحضر في درس من الدروس التي يذكر الله سبحانه وتعالى فيها، فإن الله عز وجل يباهي بأهل هذه المجالس الملائكة، وتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة. فما أجل هذه المجالس وما أفضلها وما أحسنها. فالحمد لله على ما من سبحانه وتعالى به علينا، ونسأل الله أن يرفع البلاء عن بلاد المسلمين. وأما بالنسبة لموضوعنا كلمتنا، فكلامنا في موضوع وفي باب عظيم، ألا وهو ثمرات التمسك بالسنة. فإن من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أن يكون متمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حريصا عليها، مؤتسيا ومقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل باب. فإن العبد في هذه الدنيا لابد له من أحد يقتدي به، إما في خير وإما في شر. وقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أن من أعظم أسباب ضلال الأمم السابقة وضلال الأمم اللاحقة قضية القدوات، واتخاذهم قدوات لا تدلهم على الله سبحانه وتعالى. وقد كرر ربنا سبحانه وتعالى ذلك في كتابه كثيرا. فما من أمة أرسل إليها رسول إلا واحتجت بما كان عليه الآباء والأجداد. ولا شك ولا ريب أن هذا من الضلال المبين إذا كان الآباء والأجداد على غير هدى وعلى غير الصراط المستقيم. لذلك من توفيق الله سبحانه وتعالى للواحد منا أن يكون خير البشر صلى الله عليه وسلم قدوته وأسوته، ويكون تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل باب. فهذا والله من أجل وأعظم التوفيق. فالموفق حقيقة من اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة منذ استيقاظه من نومه وفي ساعات يومه وحتى يخلد بعد ذلك للنوم، في كل حركة وسكنة وقول وفعل وترك يسأل ويبحث ويتعلم ويحرص على أن يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فنبينا في يومه وليلته يفعل أمورا ويقول أقوالا، وهكذا الموفق يحرص أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. وإلى هذا دعانا نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وعلى هذا سار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم الأسوة به عليه الصلاة والسلام في كل باب، والإنكار على المخالف في هذه الأبواب العظيمة. فهذا عمارة بن رؤيبة كما جاء في صحيح مسلم لما رأى إماما يخطب الناس ويرفع يديه في الخطبة، لابد أن نتساءل في كل فعل وعمل وقول نقوله ونعمله، هل عمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأعني بذلك في باب الطاعة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى. فلما رأى عمارة وهو أحد الصحابة هذا الخطيب يخطب ويرفع يديه، قال رضي الله تعالى عنه: قبح الله هاتين اليدين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بأصبعه إذا دعا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة ما كان يرفع يديه إذا دعا عليه الصلاة والسلام إلا في الاستسقاء. فأنكر هذا الصحابي على هذا الخطيب، مع أن رفع اليدين سنة معلومة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في غير هذا الموطن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. فرفع اليدين من سنة الدعاء، لكن في هذا الموطن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الموفق لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله وتركه، فإن هذا الباب باب في غاية الأهمية. وجاء في سنن أبي داود أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه سمع رجلا وقد عطس، فقال هذا الرجل: الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل ابن عمر؟ هؤلاء الصحابة، هؤلاء أصحاب النبي، هؤلاء قدواتنا، هؤلاء في اتباعهم النجاة. لا تتبع فلانا وعلانا وكبيرا وصغيرا، ولا تقل والله عندنا شيخ وعندنا كبير وهذا ما تركنا أو ما تركه آباؤنا لنا من العلم ومن السنة. انظر في طريقة الصحابة وفي هديهم، هم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. إذا أردت النجاة فطريق النجاة هذا هو، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فابن عمر رضي الله تعالى عنه سمع هذا الرجل حمد الله وصلى على النبي. صلى على النبي فيها شيء إخواني؟ من أعظم القربات إلى الله الصلاة على رسول الله. لكن في هذا الموطن ما فعله النبي ولا علمنا النبي أن نصلي عليه إذا عطشنا. فابن عمر ماذا قال؟ قال: وأنا أقول الحمد لله والصلاة على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله. يعني حتى لو أتى الإنسان بشيء مما له أصل في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولكن في هذا الموطن لم يرد، وبهذا العدد لم يثبت، وفي هذا الزمان لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المكان لم يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فما على العبد إلا أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع هذه الأبواب. فابن عمر قال: وأنا أقول الحمد لله والصلاة على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي ما علمنا أن نقول إذا عطسنا الحمد لله والصلاة على أو السلام على رسول الله، ما هكذا النبي يعلم، وإنما نقول الحمد لله. ومن يعني الأمور والقصص والطرائف التي وقعت لي، أني يوما من الأيام في المسجد النبوي كان رجل من كبار السن من عامة الناس، وهو دائم الصلاة في الظهر في المسجد النبوي، دائما يأتي لصلاة الظهر. فهذا الرجل ماذا عطس؟ ماذا قال؟ قال: الحمد لله رب العالمين، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يعظم السنة. فأنا وجدت في نفسي أردت، يعني لأني لا أعلم أن يقال، لا أعلم أن من السنة أن يقال الحمد لله رب العالمين. بعض الناس يقول: ليش تشدد يا شيخ؟ الحمد لله. نقول: نحن نسير مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وندور معها حيث دارت. ما قاله النبي نقول، وما لم يقله لا نقول. وأنا لا أعلم إلا أنه يقال الحمد لله. فيعني تشجعت قليلا وكلمت الرجل، رجل كبير في السن، فقلت له: يا أبوي يا والدي، قلت له: لا شك أن العطاس يقال فيه الحمد لله، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، ولكن هذا لم، على حسب علمي، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل استغرب من الكلام وتعجب وقال: لا، ما في شيء، الحمد لله رب العالمين. قلت له: ما عندنا شك، الحمد لله رب العالمين، لكن هل هذا ثابت؟ قال: لا، ما في شيء، الحمد لله رب العالمين. فعلمت أن الجدال معه لا ينفع، فما أحببت أن أطيل الكلام معه، وقلت له: سأسأل عالما من العلماء وآتيك غدا إن شاء الله أخبرك بجوابه. قال: تمام. ففي يوم، في نفس اليوم في صلاة المغرب، رأيت شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد على غير عادته وقد أتى لصفوف المقدمة في المسجد النبوي، فقلت: هذه فرصة. جئت عند الشيخ وجلست بين يديه وقلت له: يا شيخ، رجل عطس فقال الحمد لله رب العالمين، فما رأيك يا شيخنا؟ فقال: سنة. قلت له: هذه سنة يا شيخ؟ قال: نعم. قلت له: ثابت؟ قال: نعم ثابت. فرجعت إلى الرجل اليوم الثاني وأخبرته أن كلامك صحيح، وعلمت بعد ذلك أن السنة لمن عطس ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك 3 ألفاظ، وما كنت أعلمها، وتعلمتها من نصيحتي لهذا الرجل: إما أن يقال الحمد لله، أو الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله على كل حال. هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن ندور مع السنة ماذا؟ ندور مع السنة حيث دارت، وهذا والله من توفيق الله سبحانه وتعالى للواحد منا. وفي مقابل ذلك أناس في مقابل ذلك أناس اتخذوا من السنة تركا، كلما ذكرته بالسنة وبعمل السنة وبطاعة الله سبحانه وتعالى ماذا يقول لك؟ يقول أليست هذه سنة؟ يعني كأن السنة تترك، كأن السنة ماذا؟ تترك. فكلما سمع سنة تركها، لماذا؟ لأنها ماذا؟ لأنها سنة، وهذا لا شك من أعظم التقصير. ولكن كلامنا نحن في هذه المحاضرة ليست عن السنة التي تقابل الفرض، ليست عن السنة التي تقابل الفرض، وإنما كلامنا عن السنة بشمولها وكمالها، وهي ماذا؟ وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأبواب. فإن السنة هي الطريقة، ولا يفهم من السنة هذا الفهم فقط. يعني بعض الناس يظن أن السنة هي الأمور المستحبة، نقول نعم الأمور المستحبة من السنة، لكن السنة هي الطريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأبواب، سواء كانت هذه الأبواب في أبواب العقائد والتوحيد والإيمان، فذلك من السنة، بل هي أجل وأعظم السنة، أن يوفق الإنسان في هذه الأبواب إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب العقائد، في أبواب التوحيد، في أبواب الإيمان. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة، فقال عليه الصلاة والسلام، والحديث عند أحمد وفي السنن عند الترمذي وغيره، قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان، في رواية قال الجماعة، وفي رواية قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. إذن هذا باب عظيم من أبواب السنة، بل هذا من أجل الأبواب، أن يكون الإنسان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ما كان عليه الصحابة في أبواب العقائد، في أبواب التوحيد، في أبواب الإيمان. لذلك لابد أن نسأل، لابد أن نتعلم، لابد أن نجدد المعلومات التي عندنا أو التي ورثناها من بيئاتنا أو بيوتنا أو من أهلينا. فكم من الناس يعني في بيئات قد انحرفت غاية انحراف هذا الباب. فهذا باب وهو أجل أبواب ماذا؟ وهو أجل أبواب السنة. كذلك من أبواب السنة أبواب الطاعة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في طاعة ولاة الأمن وفي ترك المحدثات والبدع. هذا باب خطير جدا من أبواب السنة. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم في موعظته العظيمة لأصحابه، في تلك الموعظة التي ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، حتى قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: كأنها موعظة مودع فأوصنا، يعني كأنك ستودع يا رسول الله فأعطنا وصية. فهذه موعظة من؟ موعظة ووصية رسول الله، وهي وصية مودع للأمة جميعا. ماذا قال النبي؟ وبماذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أوصى بأمرين أو باثنين: بالله سبحانه وتعالى، وبمعرفة حق الحكام. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. لماذا؟ لأن الجهل في هذا الباب ينتج عنه كوارث، وها هي الأمة الإسلامية تعيش في مثل هذه الكوارث. الناس ما يعرفون، جاءوهم ببعض الشعارات وببعض العبارات والحرية وما إلى آخر ذلك، فأوقعوهم في فتن ومحن، ولا زالت الأمة تهتوي بنارها. لماذا؟ لأن الناس لم يفهموا السنة في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقرن بين أمرين، بين حقين، بين حق الله سبحانه وتعالى بتقواه، وبين حق الحكام بطاعتهم. لا بد من طاعتهم وعدم مخالفة أمرهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا بد من الصبر عليهم. وبذلك جاءت عشرات الأحاديث، ولكن كثير من الناس لم يفقهوا هذا الباب، ووجد من صرفهم عن فهم هذه القضية حتى وقع للأمة ما وقع. لذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، سيرى اختلافا كثيرا، وهذا هو الواقع، اختلاف كثير. وأذكر أني كنت يوما أتكلم على هذا الحديث في مجلس من مجالس العلم والدرس، فقام لي شاب صغير ما طر شاربه ولا خرجت لحيته لما سمعني أتكلم عن طاعة ولاة الأمر، عمره 15 سنة، ولكن وجد من صرفه عن السنة في هذا الباب الخطير، فما أعجبه الكلام. إيش هذا السمع والطاعة يا أخي؟ هذا ليس كلامنا، هذا ليس حديثنا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عشرات الأحاديث في هذا الباب. النبي يقول للأنصار، ما يقول لي ولك، الأنصار الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم سترون بعد أثره، الحكام سيستأثرون بالأموال عنكم. من هؤلاء الأنصار؟ أنصار النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أمرهم بالخروج والثورة وطلب الحقوق إلى آخر ذلك من هذا الهراء الذي بث بين الناس؟ إذا كان لك حق والله ستأخذه عاجلا أم آجلا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذا ظلمت ستأخذ حقك في هذه الدنيا أو في أعظم موقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فبماذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار؟ قال سترون بعد أثرة. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. يقول النبي للأنصار الذين ناصروه وآووه وأثنى عليهم ثناء عظيما، يا معشر الأنصار، والله لو قلتم لصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فأغنيناك. ثم يقول صلى الله عليه وسلم لو سلك الأنصار مسلكا لسلكت مسلك الأنصار، ولو سلك الأنصار طريقا لسلكت طريق الأنصار. أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فلولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس طريقا لسلكت طريق الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ومع ذلك ماذا يقول لهم؟ اصبروا حتى تلقوني على الحوض، ولا تفتحوا باب شر على هذه الأمة. عثمان وهو والي وحاكم وأمير وخير أهل زمانه، ما رضي أن يكون أول من يفتح على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في باب الدماء، وقد خرج عليه أناس فاسدون مفسدون ضالون مضلون، ومع ذلك صبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن هذا الباب في غاية الخطورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فنحن نتبع السنة ونتمسك بالسنة في هذا الباب، فهذا من أيضا من أجل أبواب ماذا؟ من أجل أبواب السنة. من أبواب السنة كذلك باب طاعة الله سبحانه وتعالى وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في الطاعة، وعدم مخالفته عليه الصلاة والسلام، وعدم الغلو والمجاوزة للحدود في هذا الباب. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبياته ثلاثة نفر يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها، كأنهم رأوها قليلة، فقال صلى الله فقال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، يعني أتفرغ للطاعة، وأما أنا فأصلي الليل لا أنام، وقال الثالث وأما أنا فأصوم النهار لا أفطر. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم خطب الناس وقال أما أنا فأصوم فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا أيضا من أبواب السنة، عدم الغلو والتنطع ومجاوزة الحدود. وأيضا من أبواب السنة الاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى والعمل بطاعة الله عز وجل. وكما جاء في الحديث القدسي قال الله سبحانه وتعالى: ولا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. ومن أبواب السنة كذلك باب الأخلاق ومعاملة الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أبواب الأخلاق والمعاملة. السنة هي دين الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والموفق من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمتمسك والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ينتج عن ذلك ثمار عظيمة. فمن أجل ثمار التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينال المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فمن أراد أن يحبه الله سبحانه وتعالى فمن أعظم الأبواب لنيل محبة الله سبحانه وتعالى تعظيم السنة والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كافة الأبواب التي تقدمت معنا وفي غيرها، أن يحرص المرء على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ينال بذلك محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشأن، هذا هو الشأن. عفوا، أحيانا واحد يخرج قليلا. الشاب الذي ذكرناه لكم وقام لي خلال الدرس وأنا أتكلم عن حديث، لابد من إكمالي قصته، أنا أتكلم عن حديث السمع والطاعة، وقال لي: يا شيخ، ما عجبه الكلام، وقال: يا شيخ، أين الجهاد؟ وبدأ يتكلم على قضية الجهاد. قلت له: الجهاد باب وواد ونحن في واد آخر، لماذا تقرن هذا بهذا؟ ثم قلت له واختصرت له الكلام، قلت: قضية الجهاد مردها إلى ولاة الأمر، هم المسؤولون، الله سيسألهم يوم القيامة إن قصروا في هذا الباب، أنت لا عليك. فغاب عني هذا الولد، عمره 15 سنة. ثم بعد زمان، بعد سنوات، يعني أتاني في مكان ويعني طلبوا مني أن أنصح بعض الشباب، فأتاني هذا الشاب ما عرفته، رجل كبر لحية وغير ذلك، فبدأت أتكلم وياه في مثل هذه القضايا، في مثل هذه الأبواب التي ضاع فيها كثير من شبابنا بسبب سوء الفهم. بعض الناس يظن أنك لما تقول طاعة ولاة الأمر وكذا وكذا أنك يعني تأمر بمعصية الله سبحانه وتعالى، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة النبي وهذه حديثه في هذا الباب. فجلست معه ما عرفته، كلمته، نصحته، ذكرته، جاءني يوم ثاني ويوم ثالث، فاشتبهت، سألته: هل التقينا من قبل؟ هل أنت الشاب الذي التقيت به قبل سنوات؟ قال: نعم. خرج وذهب إلى بعض البلاد لظنه أنه ينصر الإسلام والمسلمين، وكم من شبابنا ذهبوا لهذا الظن، فقتل بعضهم بعضا، ورأينا ذلك بأم عيوننا، وكفر بعضهم بعضا، هذا مع طائفة وهذا مع طائفة وهذا مع أمير وهذا مع، ما في راية، رايات، مئات الرايات، مئات الأمراء، هذا يكفر هذا وهذا يلعن هذا وهذا يسب هذا، وكلهم يقاتلون واحد، ثم تقاتلوا فيما بينهم، فنجاه الله سبحانه وتعالى. لأنك تقاتل من؟ تقاتل مسلم، تقاتل من خرج بمثل خروجك يريد الجنة، وصلوا إلى هذه الحال. فقلت: سبحان الله العظيم. ويعني ذكرته بما كان في الكلام السابق. فالتمسك بالسنة إخواني له ثمار عظيمة، ومنها هذه الثمرة العظيمة، وهي أن ينال العبد محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشأن، هذه هي الغاية. ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، أن تصل إلى هذه المرتبة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر قال: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الصحابة ليلتهم يتكلمون في هذا الرجل من يكون، وكلهم يتمنى ذلك، حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه: فما أحببت الإمارة إلا يومئذ. يقول: ما حبيت أن أكون أميرا إلا في ذلك اليوم. لماذا؟ لهذه الشهادة العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، وأن الله ورسوله يحبانه. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين علي بن أبي طالب؟ مع أن علي رضي الله تعالى عنه كان أبعد الناس عن أن ينال ذلك. لماذا؟ لأنه أصلا لم يأتي إلى خيبر، تأخر وقد أصابه المرض والرمد، ثم جاء متأخرا، ومع ذلك نال هذا الفضل العظيم. قال النبي: أين علي بن أبي طالب؟ فأعطاه الراية. هذا هو الشأن، هذه هنا القضية. فباتباع السنة، بتعظيم السنة، بحرصك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تنال محبة الله. وإذا نلت محبة الله أحبك الله، وأحبك جبريل، وأحبك أهل السماء، أهل السماوات كله يحبونك، الملائكة، مليارات الملائكة تحبك. ماذا تريد بعد ذلك؟ ثم يوضع له القبول في الأرض، كما جاء في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري. فيعني هذه ثمرة من أجل ومن أعظم ثمار، من أعظم ثمار ماذا؟ من أعظم ثمار اتباع السنة. وينتج عن محبة الله سبحانه وتعالى بركات وخيرات وفوائد وعوائد عظيمة جدا، كما جاء في الحديث الذي تقدم معنا. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني حفظ تام، يحفظك الله سبحانه وتعالى في جوارحك. ثم إذا سألت الله سبحانه وتعالى أجاب سؤالك وحقق لك ما تطلب، وإذا استعذت الله سبحانه وتعالى أعاذك من شر أعدائك. فهذه ثمرة عظيمة من ثمار اتباع السنة، وهي الثمرة الناتجة عن محبة الله سبحانه وتعالى. ومن ثمار اتباع السنة كذلك قبول العمل، فإن العمل لا يقبل إلا إذا كان موافقا للسنة، وهذا معلوم. فإن الأعمال لا تقبل إلا بشرطين: أن تكون خالصة لوجه الله، وأن تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو حسنت النية، لو كانت نيتك حسنة وعملك على خلاف السنة، فإنه لا يقبل. وهذا حال كثير من الناس، يعمل أعمالا لا يدري عنها، ثم يقول: أنا نيتي طيبة، أنا قلبي طيب. هذا لا يكفي. لذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه ذبح شاة الأضحية قبل صلاة العيد، وهذا صحابي جليل، صحابي جليل، وذبح شاة العيد قبل صلاة ماذا؟ قبل ذبح شاة الأضحية قبل صلاة العيد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم. حتى لو كانت نيتك حسنة، هذا صحابي لا شك أن نيته حسنة وأنه يريد ما عند الله، لكنه خالف السنة في ماذا؟ خالف السنة في الوقت. فالسنة لها وقت، لها زمان، يعني في بعض الأعمال لها مكان. ما يأتيني واحد يقول: أنا سأعتكف في منزلي. هذا إحداث في دين الله. الاعتكاف في المساجد لها عدد، لها سبب. ما يأتيني واحد يقول: أنا سأذهب إلى أصلي ركعتين من المكتب. واحد يدخل مكتبه، تجارته، عمله، كلما دخل صلى ركعتين. شو ركعتين يا أخي العرب؟ لماذا تصلي هاتين ركعتين؟ هل الضحى؟ قال: لا هذه أنا صلاة يعني مال المكتب، عشان الله يبارك لي ويسر لي أمري. نقول: هذا ماذا؟ هذا إحداث في دين الله. ما في صلاة حق المكتب، ما في صلاة يتخذها الإنسان يأتي بسبب من عنده، وإنما إما صلاة لها سبب أو نافلة مطلقة. نافلة ماذا؟ مطلقة، صلي ما شئت في غير ماذا؟ في غير وقت نهي. فالإنسان ماذا؟ فالإنسان يتابع السنة ويوافق السنة حتى ماذا؟ حتى يقبل عمله، حتى لو صلحت نيتك. فإن كان العمل على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ماذا؟ فإنه لا يقبل. وكذلك من الأمور ومن الثمار العظيمة في متابعة السنة وموافقة السنة تسهل وتيسر الأمور على من اتبع السنة. الأمر يحتاج جهاد في البداية، ثم ستجد الأمور قد تيسرت عليك والصعاب قد زاحت عنك. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، آية عظيمة جدا، ومعناها أنه كل ما يجري في النفوس سنحاسب عليه يوم القيامة بين يدي الله رب العالمين. وإن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فجاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى جثوا على الركب، ما جلسوا جلوس المستريح، ما جلسوا على مقاعدهم، جثوا على ركبهم، لأن الأمر عظيم، هذا الأمر فيه الهلاك. وجاءوا إلى رسول الله جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، قد أمرنا بالصلاة والزكاة والصيام وكل ذلك نطيق، ولكننا لا نطيق هذه الآية، ما نقدر على هذه الآية، الله سيحاسبنا بما في أنفسنا. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فأمرهم النبي أن يقولوا سمعنا وأطعنا فيما هو فوق طاقتهم، فجعلوا يقولون سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، حتى ذلت بها ألسنتهم. فجاء ماذا؟ جاء بعد ذلك التخفيف، فقال سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم نسخ الله تلك الآية فقال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن هذا الأمر فوق الطاقة، لكن هذا اختبار، وهذا يعني بيان لماذا نال الصحابة هذه المنازل العظيمة، ولماذا حصلوا ما حصلوه من النصر والتأييد والظفر والتوفيق. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان الواحد منهم لا يجد لقمة فتحت لهم الدنيا مع ما ينتظرهم عند ربهم يوم القيامة، وكل ذلك ببركة موافقة واتباع النبي. يقول عتبة بن غزوان: ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله، ما لنا إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فما منا أحد، يقول عتبة، فما منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، زبير بن العوام مات يوم مات وليس عنده دينار ولا درهم، لكن عنده بعض الأراضي، وبعض الأراضي أرضاء، عنده أرضين أو عنده أرضان، وعنده جملة من البيوت، في قصة طويلة رواها الإمام البخاري. فسعى ولده عبد الله في سداد دين والده، كم دينه؟ كم دين عبد الله بن الزبير؟ كم دين الزبير بن العوام؟ كم دينه؟ من يعرف؟ لما مات الزبير كم كان دينه؟ ها؟ لا كان دينه عظيم، 200,000 درهم؟ لا مليونين، ألف عليه دين مليونين. قد تسأل كيف يعني كيف استدان؟ الزبير ما كان يستدين رضي الله تعالى عنه، ولكن كان الناس يأتمنونه أموالهم، وكان لا يحب الأمانة، يخاف من الأمانة. فكلما أعطوه مالا قال هذا المال عندي ماذا؟ اعتبروه دينا، خلاص أنا دين عليه. وهكذا حتى تراكمت عليه هذه الديون. ففي يوم الجمل كان ولده عبد الله بجانبي، قال لولدي أظنني مقتول، فاسعى في سداد ديني. فسعى ولده عبد الله في سداد دين والده، في سداد ماذا؟ دين والده الزبير. عنده أرضين، أرض تسمى الغابة وأرض أخرى وبعض المنازل. فسعى، ويعني هذه قصة تحتاج إلى محاضرة، لكن وجه الشاهد ماذا؟ وجه الشاهد لما مات الزبير وسعى ولده وباع الأراضي وباع كذا، وفي يعني أمور حصلت وأشياء، ولم يقسم التركة على الورثة 4 سنوات. كان يأتي إلى موسم الحج وينادي في الناس هل أحد من ديني على الزبير، حتى ماذا؟ حتى لم يجد أحدا. بعد ذلك قسم تركة والده على الورثة، وكانت له 4 من النساء. نالت كل امرأة من نساء الزبير كم دينه؟ 2000. سدد الدين، أعطى أصحاب الديون حقوقهم، ونالت كل امرأة من زوجاته 4، كل واحدة كم حصلت؟ 1000 و200000. ويعني زوجات الرجل إذا مات عنهن وله ولد فإنهن يأخذن الثمن، زوجاته فقط لنا من تركته، وقد مات ولم يترك دينارا ولا درهما، قريب من 5 ملايين. وقسمت بقية التركة على أبنائه. وذكر أهل العلم أن تركة الزبير بعد بيع هذه الأمور بلغت 50 مليون، ببركة ماذا؟ بركة اتباع السنة، لأن الذي يتبع السنة يبارك الله سبحانه وتعالى له في كل شيء. فيعني هذه القضية، يعني القضية الثانية التي ذكرناها، تيسير وتسهيل الأمور والنجاة من يعني الفتن والمدلهمات. يقول الإمام الزهري: الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام ماذا؟ بالسنة نجاة. من أراد نجاة نفسه فما عليه إلا أن يعتصم بسنة النبي. من الثمار أيضا الكفاية والهداية، حصول الرزق، وأن ينال متبع السنة شيئا من قول الله سبحانه وتعالى، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، معية الله سبحانه وتعالى. وأيضا من يعني من ثمار اتباع السنة القرب من الله سبحانه وتعالى، والعكس بالعكس. يقول الإمام ابن القيم: كل عمل بلا اقتداء فإنه لا يزيد عامله إلا بعدا من الله. لذلك أهل البدع كلما اجتهدوا في الطاعة كلما ازدادوا بعدا عن الله سبحانه وتعالى. وكلما عظم التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلما زاد العبد قربا من الله عز وجل. لذلك يقول أحد الصحابة، قد نسيت اسمه، يقول: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا فيه نفع، وطاعة الله ورسوله لنا أنفع، وطاعة الله ورسوله لنا أنفع. في قضية المزارعة والأراضي وغير ذلك كانوا يستفيدون من معاملة، وقد ناهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاملة. فماذا يقول هذا الصحابي؟ يقول: وطاعة الله ورسوله لنا ماذا؟ لنا أنفع. لذلك يعني كلما عظم تمسك الإنسان بالسنة كلما كان قريبا من الله. لذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لماذا هو أعظم الناس منزلة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أما تساءلتم هذا السؤال؟ هناك بعض الصحابة عندهم من الأعمال ما يفوق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وإن كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه صاحب عمل واجتهاد، ومعروف رضي الله تعالى عنه في اجتهاده في العمل. قد جاء في الحديث أن النبي سأل: من أصبح منكم صائما؟ من أصبح منكم تبع جنازة؟ من عاد منكم اليوم مريضا؟ من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ وكل ذلك يقول أبو بكر: أنا. هذا في الصباح. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في عبد في يوم إلا دخل الجنة. فأبو بكر صاحب عمل، لكن ما القضية التي أنزلته هذه المنزلة؟ فهو قمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع السنة، تعظيم السنة، الموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، التزام بغرز النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأبواب. يقول أبو بكر رضي الله تعالى عن نفسه كما في البخاري: إني أخاف إن تركت شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. لذلك الصديق رضي الله تعالى عنه في أعظم المواقف كان هو رضي الله تعالى عنه أثبت الناس، كان هو رضي الله تعالى عنه أثبت الناس في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، في قتال أهل الردة، في إنفاذ جيش أسامة رضي الله تعالى عنه، ويعني جيش أسامة يعني الناس ارتدت، وجيش يذهب إلى الشام أو قريبا من الشام، ومع ذلك أنفذه أبو بكر، الناس حول المدينة ارتدت ومع ذلك الجيش يذهب إلى الشام. يقول أبو بكر: والله لا أحل لواء عقده رسول الله، مدام الرسول عقده أنا ما أحل هذا اللواء أبدا. لذلك كان في بعثة هذا الجيش بركة عظيمة جدا، لأن هذا الجيش ما مر بقرية ولا تجمع من هؤلاء الناس إلا وأصاب في قلوبهم الرعب، ورجع كثير منهم إلى الحق. ماذا قالوا؟ قالوا إن أهل المدينة لم يبعثوا هذا الجيش إلا وعندهم في المدينة مثله. فاتباع السنة بركة وخير. ذلك في يوم الحديبية، في هذا اليوم العظيم، في هذه المحنة العظيمة، في قضية الحديبية والصلح الذي جرى بين المسلمين، بين الرسول صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، وما في هذا الصلح من البنود التي ظاهرها ظلم وغير ذلك، عمر رضي الله تعالى عنه لم يرضى. عمر وهو من وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس هم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ليش نعطي الدنية؟ يعني من أتانا منهم نرده، ومن جاءهم منا يقبلونه، ولا ندخل مكة هذه سنة ونرجع، ونحن خلاص بيننا وبين مكة يعني خطوات يسيرة أو كيلوات قليلة، شروط ظالمة ظاهرة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رسول الله ولست عاصيه. وزاد الطين بلة لما جاء أبو جندل ابن عمرو بن سهيل، عمرو سهيل هو الذي كان يعني يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشروط، وكان مسلما قد عذبه والده وربطه بالحديد، ووقع النبي صلى الله عليه وسلم وكتب بنود هذا الصلح. فجاء أبو جندل وقد هرب من مكة وهو يحمل الحديد، وقد عذب عذابا عظيما، فرمى بنفسه بين المسلمين. فقال سهيل بن عمرو، قال: أول من أقاضيك به، خلاص كتبنا نحن، أول من أقاضيك به هذا الولد، ولدي، رده إلي. هنا طبعا عظم الأمر وثارت النفوس، ومع ذلك الصديق طبعا النبي رده، قال: ارجع، خلاص كتبنا، لأن هذه مصلحة لفرد، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطلع لمصلحة الإسلام بمثل هذا الصلح العظيم الذي وقعه النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش، فحصل من البركات ما الله به عليم. لذلك لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في حزن وألم لا يعلم به إلا الله، أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الصلح الذي ظاهره الظلم ويعني التعدي على حقوق المسلمين، هذا في الحقيقة فتح مبين للإسلام والمسلمين، وقد وقع، قد حصل، لأن أمن الناس، انتشر الإسلام بعد ذلك، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاة. لذلك صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة. كم كان عدد الصحابة مع رسول الله في صلح الحديبية؟ 1400 صحابي. بعد سنتين فقط فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة لما غادر كفار قريش في بنود الصلح. كم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة؟ 10,000. لماذا؟ لأن الدعوة انتشرت في الأمن والأمان قبل حرب وخوف وقتال. لما أقرت أم القرى بالمدينة وصارت المدينة تناطح أم القرى في المنزلة، دانت العرب بعد ذلك وسهل دخولهم للإسلام، وحصل من البركات ما حصل. وأبو بكر في هذه الحادثة يعني يقول لعمر: إلزم غرزه فإنه رسول الله وليس يعصي. وأيضا من نختم يعني بأننا أطلنا سلامة من المحدثات والبدع، كلما عظم اتباع السنة كلما سلم العبد من المحدثات والبدع. وأيضا في اتباع السنة جبر للنقص الذي يحصل في الفرائض، فإن من السنة النوافل والطاعات، وكلما أكثر العبد من نوافل الطاعات كلما كانت هذه النوافل جبرا للنقص الذي يحصل في فرائضه، كما جاء في الحديث أن العبد يوم القيامة يعني يسأل عن صلاته فإذا كان فيها نقص قال الله سبحانه وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع حتى يكمل يعني ما حصل من النقص. وأيضا من يعني ثمرات اتباع السنة والتمسك بالسنة عظم الأجر الذي يترتب على اتباع السنة، عظم الأجر. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. فالذي يتمسك بالسنة في أيام الفتن، أيام المحن، ويحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل باب أجره كأجر 50 ليس منا بل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قد يسأل سائل ويقول طيب إذا كان له أجر 50 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذا كان له أجر إذن سيكون أفضل من الصحابة؟ نقول لن يكون أفضل من الصحابة، فإن الصحبة منزلة لا تعدلها منزلة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فمنزلة الصحبة لا يعدلها منزلة. ولكن لا شك أن المتمسك بالسنة في أيام الفتن والمحن وكثرة يعني الشبهات والشهوات والحريص على اتباع السنة له هذا الأجر العظيم. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.